أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام منا فيما سبق عن طريقة معرفة الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن الابتعاد عن التشبيه والمقايسة هي أساس معرفة صفاته سبحانه وتعالى، بعد أن بينا أن معرفة ذاته سبحانه وتعالى ومعرفة كنهه سبحانه وتعالى مستحيل، هذا تقدم منا. وقلنا أن الإلهيين انقسموا إلى قسمين، قسم شبهه وقسم عطله وقسم لا إلى ثلاثة أقسام يعني، لكن بين التشبيه والتعطيل هذا اعتبرنا. فقسم شبهه بخلقه وأثبت أن له يدا ورجلا ودما ولحما وإلى غيرها، إنسان كبير جالس على كرسي. وقسم عطل المعرفة وقال هذه أوصافه التي وردت في القرآن، هذه تفسيرها هي تلاوتها والسكوت عنها، هذا قسم. وقلنا هنالك قسم بين القسمين، وهو الذي تبناه مدرسة أهل البيت عليهم السلام بحدودها الصحيحة، وإن كان بعض المسلمين قد يتبنى أمورا أخرى كما تقدم في الدروس السابقة وفي التفصيل بين المذاهب في صفاته ومعرفة صفاته وهل أنها عين الذات أو لا، هذا تقدم منا. تقدم منا أيضا أن معرفة الله تعالى تكون عن طريق معرفة الصفات وأسماء وأفعاله، ليس عن طريق الذات، لأن طريق الذات طريق منسد لأنه غير محدود، والإنسان مهما كان فهو محدود، والمعرفة نوع إحاطة به سبحانه وتعالى، فلذلك لا يمكن لغير المحدود أن يحيط بالمحدود، هذا تقدم منه. قلنا الطريق الصحيح أيضا فيما تقدم لمعرفته سبحانه هو معرفته بوجه من الوجوه، إما معرفته من جميع الوجوه فهذا محال، لأن معنى معرفته من جميع الوجوه هو معرفته بالاكتناء ومعرفة حقيقة ذاته، وقلنا هذا محال لما تقدم. وأيضا تحدثنا عند الإشكال الذي طرحه بعضهم من أن الإنسان إنسان مأسور بالماديات وهو ضمن هذا العالم المادي، فكيف يستطيع أن يتعرف عما وراء المادة، وكيف يستطيع أن يتطلع إلى ما وراء المادة، وهل يمكن لغير المادي أن يعرف، وهل يمكن للمادة أن يتعرف على غير المادة أو لا؟ هذا السؤال الذي طرحوه المعطلة، ومن الممكن أن نطرحه نحن كدليل لهم. وقلنا نعم في مقام الجواب، نعم صحيح الإنسان مادي، صحيح أنه محاط بالمحسوسات المادية، صحيح أنه يتعامل مع الحسيات، ومن الممكن أن تؤثر هذه الأمور على قراراته، على انطباعاته، على تصوراته، قلنا هذا صحيح، ولكن قلنا من هذا لا يمنع من التعرف عن ما وراء المادة، ومن التعرف على الذات الإلهية عن طريق صفاتها وأسماءها وأفعالها. كيف؟ قلنا وذلك عن طريق مجموعة من النوافذ التي من الممكن أن تنفتح للإنسان إلى ما وراء المادة. التفتوا إلى هذه النقطة الحساسة، التفتوا أين كلامنا وماذا نريد أن نقول. كون الإنسان محاط بالماديات هل يعني سد الطريق على عالم ما وراء المادة ومعرفة الله تعالى، معرفة صفات أسماء أفعاله؟ لأنه نحن متفقون مع المعطلة وغيرهم الذين يقولون أن باب معرفة كنه الذات منسد، هذا الباب ما لنا شغل به. عندما نقول نتعرف على الله تعالى، ليس الغرض من الكلام والتعرف هو التعرف على حقيقة الذات الإلهية، هذا تقدم منا كثيرا، لكن نؤكد هذه الأمور ليلتفت بعض الأخوة لورود بعض الأسئلة علينا من بعضهم. فما نريد قوله إذن معرفة الذات الإلهية طريق منسد، هذا ليس كلامنا فيه. عندما نقول معرفة الله ويمكن التعرف على الله تعالى عن طريق الصفات والأسماء والأفعال، هذا محل الخلاف بين فمحل الخلاف الأساسي بين الإلهيين وانقسامهم إلى معطلة مشبهة وغيرهم اللي يقولون بجواز المعرفة، على يا أساس يا معرفة، ليس معرفة الذات، هذا طريق منسد والكل متفقون عليه، وإنما هل يمكن معرفة أسماء الله صفاته وأفعاله أو لا، على هذا الأساس انقسموا إلى هذه الأقسام، هذا أولا.
ثانيا ما نريد تأكيده أيضا أن كون الإنسان مادي ويعيش ويمارس المحسوسات وكذا قد تؤثر على قراراته وتصوراته وانطباعاته، لكن هذا لا يعني انسداد الطريق عما وراء المادة. المعطلة يقولون هذا يقتضي انسداد الطريق، نحن نقول لا، هنالك نوافذ من الممكن أن يفتحها الإنسان إلى ما وراء المادة ويتطلع إلى ما موجود في العالم الربوبي من صفات وأسماء وأفعال. هذا مرادنا، هذا قولنا نحن اللي لا نؤمن لا بالتعطيل ولا بالتشبيه. هؤلاء هذا هكذا يقولون، زين، وسيأتي سر ذلك إن شاء الله تعالى عندما نتقدم قليلا. النتيجة ما نريد قوله أنه هل من الممكن معرفة الله تعالى؟ نعم ممكن معرفته، بعد قلنا بعد من نقول معرفته، ما أكرر كلمة أكررها كثيرا في الدروس لتلتفتوا أن المراد من معرفة الله اللي هي محل الكلام والنقض والإبرام والاختلاف بين المتكلمين هو معرفة صفاته وأسماء وأفعال الذات، طريق منسد وباب منسد، ولا يقول أحد من الإلهيين وغيرهم بمعرفة الله تعالى بكنهه. زين، إذن هل يمكن معرفة الله؟ نقول نعم، من الممكن أن تنفتح مجموعة من النوافذ من خلالها نطل إلى ذلك العالم الربوبي للتعرف على أسماء الله وصفاته وأفعاله. من النوافذ التي يمكن من خلالها الولوج إلى ذلك العالم، أولا نافذة العقل، وتقدم الكلام فيها مفصلا. النافذة الأخرى هي نافذة التعرف على المطالعة في الآفاق والأنفس، وهذا أيضا تقدم الكلام فيه. اليوم نريد نتحدث عن نافذتين أخريتين في هذا المجال يمكن من خلالهما التطلع إلى ذلك العالم لمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله. إذن هناك نافذتين أخريتين للتعرف على الذات، على الصفات والأفعال والأسماء الإلهية. النافذة الثالثة في ترتيبنا بعد هي الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة. الكتاب والسنة الصحيحة من النوافذ المهمة اللي من خلالها نتطلع إلى ذلك العالم ونعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله. وهذا الطريق يعتمد عليه أصحاب الشرع اللي يؤمنون بالشرع، لأنه الشرع إذا آمن به المتدينون وأهل الشريعة حينئذ سيكون كلام الشارع حج عليهم وسيؤمنون به كطريقة للمعرفة. بل من الطرق المهمة جدا، لعله أفضل طريق للمعرفة، يعني أفضل من العقل وأفضل من التطلع على الآفاق والآيات الآفاقية والأنفسية، لأنه عن طريق لأن الشرع يمثل الوحي، والوحي هو من ذلك العالم وهو يتحدث عن ذلك العالم، فكيف لا يكون طريقا لمعرفة ذلك العالم؟ هذا شيء غريب. فبعد أن يثبت المتشرع وجود الله سبحانه وصفات اللي من ضمنها الحكمة واللي مبتني عليها بعث الأنبياء، ويثبتون أن هؤلاء أنبياء من قبل الله تعالى وتكون أقوالهم حجة، حينئذ تكون أقوالهم عن الذات الإلهية كاشفة عنها، عن صفات الله وأفعاله وأسماء، والنصوص الشرعية كاشفة عنه إذا تحدثت عن الله تعالى صفاته وأسماء. فلذلك كيف لا يكون هنالك طريق لمعرفة الله تعالى؟ الشرع نفسه، لأن الشرع هو الوحي والوحي من ذلك العالم، فإذا يمكن التعرف على ذلك العالم. هاي نافذة أخرى من نوافذ الاطلاع على ذلك العالم. زين، إذن الوحي هل يمكن أن يقع فيه الخطأ والزلل؟ نقول لا يقع فيه الخطأ والزلل، فهو يتحدث عن ذلك العالم. ومراد نفترض هذا من الوحي القرآن، لأن قد واحد يشكل علينا في هاي الأعصار المتأخرة معصوم ما نشوفه قد كذا كذا، نقول الوحي موجود هم من القرآن، القرآن فيه آيات كثيرة تحدثت عن الله تعالى صفاته أسماء أفعاله زين وخصائصه تعالى. هذا وحي لو مو وحي؟ هذا يخطأ لو مو يخطأ؟ هو لا يخطأ. فإذا هنالك نافذة للتعرف على الله تعالى وهي الوحي، فكيف تقولون أنه لا يمكن التعرف على الذات الإلهية؟ جماعة المعطلة وكذلك المشبهة كما سيأتي، لأنه بالنتيجة لابد من الأخذ بالقرآن بكله، مو تأخذ لآية من عندها ويد الله فوق أيديهم وهي قلت إن له يدا، لا ليس الأمر كذلك، وبقية الآيات ليس كمثله شيء كذا. فلذلك هذا رد على المشبهة والمعطلة في آن واحد. هنالك إذن طريق لمعرفة الله تعالى، وهو طريق صحيح، وهو طريق سالم عن الأخطاء، وهو طريق الوحي. زين، إذن هذا الطريق الثالث، الرجوع إلى الكتاب والسنة. وهناك أصل ثالث يعتمد عليه أتباع الشرع وهو التعرف على أسمائه. ليش أتباع الشرع؟ لأن غير أتباع الشرع غير ملزمين بطريق الشرع، وهم لا يرونه طريقا صحيحا لمعرفة الله تعالى. افترض فيلسوف يؤمن بالطريق العقلي لكنه ما يؤمن بالشرع، فهو يعتمد على الطريق العقلي مثلا دون الطريق الشرعي ممكن. لكن أهل الشرع هو كيف لا يؤمنون بهذا الطريق؟ هم يؤمنون بهذا الطريق وبحقانيته وأنه لا يخطئ، فكيف لا تكون نافذة مفتوحة على ذلك العالم؟ وهو التعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله بما ورد في الكتب السماوية وأقوال الأنبياء وكلماتهم، وذلك بعدما ثبت وجوده سبحانه وقسم من صفاته. ووقفنا الحكمة مثلا ووجوب اللطف، ووقفنا على أن الأنبياء مبعوثون من جانب الله وصادقون في أقوالهم وكلماتهم، وباختصار بفضل الوحي الذي لا خطأ فيه ولا زلل. نقف على ما في المبدأ الأعلى من نعوت وشؤون، فمن ذلك قوله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وسيوافيك أن أسماءه في القرآن 128 أسما كما ستعرف. أسماء الله تعالى الواردة في القرآن 128 اسم، فإذا كانت كذلك فكيف لا يمكن معرفته عن طريق أسماء؟ وإلا القرآن اللي يتحدث هو الله كذا كذا كذا، هذا وصف له لولا، هذا نحو معرفة له. ونحن قلنا أن هذا نحن نعرفه بوجه من الوجوه وبما يناسب إدراكنا نحن، أي نعم بما يناسب إدراكنا نحن، هذا يكفي وهذا المطلوب منه. لذلك لا يستشكل مستشكل من قال أنه كذا كذا وأنه هاي الصفات له تعالى. بعض الأخوة سألوا قال قد بعض الصفات نراها كمالا وهي ليست منسوبة له تعالى. هذا كلام وتفصيله في مراحل أعلى إن شاء الله تعالى. أكو صفات مختصة أن عبر عنها كمالات الوجود، وأكو كمالات مراتب الوجود، ما نثبته له كمالات الوجود ليس كمالات مراتب الوجود. فحتى لو أخطأنا في ذلك الكمال نحن مسؤولون عن ذلك الكمال. يعني افترض لو سلمنا وتنزلنا جدلا وتنزلنا عن الأجوبة الدقيقة في هذا المورد وقلنا مثلا أن صفة العلم هي سبة وذم، فكيف تنسبوها لله تعالى؟ وافترض ما وارد في القرآن الكريم، حتى خاف تقول أنه موارد في القرآن ووحي لا يخطأ لا يزل من ذلك العالم، لا لا ما وارد في القرآن الكريم، نقول نحن مأمورون بالنتيجة أن نعرف الله تعالى بمقدارنا لا بمقداره، فلا يرد الإشكال. ما أمرنا به أن نعرف الله تعالى بمقدارنا لا بمقداره، هذا المطلوب من عدنا، وهذا نحو معرفتنا اللي احنا نبحث عنه. نحن لا ندعي أننا نعرف الله تعالى عن طريق هذه النوافذ بمقداره هو تعالى، لا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما نعرفه عن طريق هذه النوافذ بمقدارنا، وهذا هو المطلوب منا لا غير. لذلك في الروايات لعله قرأت في درس من الدروس أنه لو نملة عن الإمام الرضا عليه السلام لو نملة تصورت ربها لتصورت أن له زبانيتين، لأن ذلك كمالها. فلذلك كل مكلف مطلوب من عنده أن يعرف الله تعالى بمقداره لا بمقدار الله تعالى، فلا يرد الإشكال من أساس. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عرفناك حق معرفتك. خوف تمام، المطلوب من عدنا أن نعرف الله تعالى بمقدارنا لا بمقداره، فلا يرد هذا الإشكال، وهو هذا محل الكلام. احنا من نشكل وكلامنا مع ذول المعطلة والمشبهة، نحن لا نريد أن نقول أننا نعرف الله تعالى بمقداره، لا بمقدارنا، هو احنا مختلفين بمقدارنا، يمكن معرفته وما يمكن معرفته. المعطلة يقولون برأي، المشبهة يقولون برأي، نحن نقول برأي آخر، فلا يرد هذا الإشكال. الرابع، الطريق الرابع هو الكشف والشهود. وهذا الكشف والشهود يعني رؤية الله تعالى برؤية قلبية. الرؤية البصرية كما تقدم منا في الأبحاث في أبحاث البداية وفي أبحاث دروس في العقيدة أنه لا يمكن معرفة البصرية لله تعالى، سيأتي بحث هذا الأمر مفصلا. لكن هل يمكن لبعضهم أن يرى الله تعالى بقلبه؟ نعم يمكن. شلون هاي؟ وشنو طبيعة هاي الرؤية؟ وهذه رؤية لا يتكلم عنها، هذه الألفاظ لا تصفها، هذا لابد أن يراها هو، لأن احنا نقول طريق الكشف والشهود هذا أمر يعاش لا يوصف، هذا أمر يذاق لا يشرح. فلذلك لا يأتينا أحد يقول شنو يعني الكشف والشهود، رؤية يعني شنو رؤية؟ نقول ليس رؤية بصرية، وإنما رؤية في عالم القلب، كيفية حقيقتها هذا لا يمكن وصفها بالألفاظ، لأنها رؤية من نحو، خلينا نعبر عنها بتعبير يعني علمي نقول هو علم حضوري مو علم حصولي، وإحنا هاي الأمور اللي أنا جاي ننقلها إلكم وننقلها للآخرين علم حصولي، فلا يمكن الإفصاح عن ذلك العلم، لابد أن يعيشه الإنسان بنفسه. هذا طريق العلم الحضوري تحدث عنه القرآن، قال من الممكن للإنسان أن يطلع على تلك العوالم وأن يرى وأن يشاهد، بشرط أن يحقق شرط هذا العلم الحضوري، شرط الكشف والشهود. ما هو شرط؟ أن يهذب نفسه وأن يسير على جادة الشريعة، أن يصل إلى مرحلة المتقين حتى يصل إلى مرحلة اليقين، وبالنتيجة راح يرى. ولذلك القرآن يقول لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترونها في ذلك العالم، لا ترونها في هذا العالم، الآن ترون الجحيم، الآن ترون الجنة. لذلك هذا الشاب اللي كان جالس في المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ قال يا رسول الله أصبحت موقنا، قال إن لكل حق حقيقة وعلى كل حقيقة نور، أنت شنو العلامة؟ قال يا رسول الله كأني أرى موازين ربي قد نصبت للحساب، وأرى أصول جهنم في أذاني، وأرى الجنة وكذا وكذا. قال هذا قلب نور الله قلبه بالإيمان، هذا شاب نور الله قلبه بالإيمان. النتيجة هذا العالم، هذا الباب غير مسدود. القرآن يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا، ممكن ممكن، لكن هذا الطريق عام لو خاص؟ يعني كل واحد ممكن أن يصل إليه؟ لا، هو الأوحدي ياهو اللي قدم الثمن مالته، قدم الثمن مالته تحصله، ما تقدم الثمن مالته ما تحصله، وهذا لا يضر في أصل الطريق ولا في حقانية الطريق ولا في الوصول لهذا الطريق. هذا طريق صحيح ويمكن الوصول إليه وإن كان طريقا خاصا، لكن هذا لا يضر في كونه طريق بالنتيجة عن معرفة الله تعالى والتعرف على صفات الله وأسماء وأفعاله، وهذا لعله من أفضل الطرق، ألطف الطرق الخاصة، مو العامة، مو بلحاظ بقية الطرق. نعم إذا نريد نتحدث، نحن تحدثنا في دروس في العقيدة أنه كيف ترسم الرؤية الكونية، يعني هذا طريق ذكرنا الكشف والشهود، قلنا لا يمكن أن يكون طريقا لرسم الرؤية الكونية. لماذا؟ لأنه خاص ليس عاما، هذا مو إشكال على أصل الطريق، وأنه هذا هو المطلوب من الإنسان أن يصل إليه، لكن في مقام رسم الرؤية الكونية للآخرين حتى ننقلها إلهم فلا طريق لنا إلا الطريق العقلي، لأنه مشترك بين الجميع وهو طريق عام، فلذلك نعتمد على الطريق العقلي. وإلا لو قورنا العقلي بالكشف والشهود فطريق الكشف والشهود هو الصحيح هو المطلوب. زين، لا يعني ذلك أنه خطأ ذلك الطريق، أنا أؤكد لا، وحتى الطريق العقلي سيكون ميزانا بالنتيجة على ضوء الشريعة، هم سيكون ميزانا للكشف والشهود اللي يصير عند الإنسان، لأنه قد يخطأ وفيه مطبات كثيرة، لكن بالنتيجة كطريق هو طريق، والقرآن تحدث عنه، والطريق ليس مسدودا، وأنه تحدثت آيات كثيرة أن الله تعالى يجعل المؤمنين فرقان وأن يجعل لهم نورا، هذا يعني يميزون به ويرون الحقائق وغيره. حتى القرآن يقول ترون الجحيم الآن عموما. فهذا إذن طريق صحيح وهو طريق لا شك فيه، وإن كان طريقا خاصا. إذن إلى هنا تبين أن هنالك طرق متعددة ونوافذ متعددة يمكن من خلالها التعرف على أسماء الله وصفاته وأفعاله، لا كما قال أولئك، ولا يقدح ذلك في كون الإنسان يعيش في جو مادي وأنه في هذا العالم المحسوس، وأنه كيف مع هذا العالم المحسوس يستطيع أن يتعرف على ذلك العالم، هذا كله الإشكالات مردودة ولا قيمة لها، لأنه بالنتيجة يمكن التعرف على ذلك العالم عن طريق هذه النوافذ وإن كان بعضها نوافذا خاصة، فلا يرد الإشكال الذي أشكاله المعطلة أو غيرهم علينا، أنه كيف يمكن التعرف على الله تعالى للإنسان وهو محدود بهذا الوسط المادي وبعالم الطبيعة. زين، إذن الطريق الرابع وهو الكشف والشهود، وهناك ثلة قليلة يشاهدون بعيون القلوب ما لا يدرك بالأبصار فيرون جماله وجلاله وصفاته وأفعاله بإدراك قلبي. أرأيت ربك؟ قال وإذك كيف أعبد رب لم أره، إنما لا تراه العيون بحقائق الأبصار وإنما تراه القلوب بحقائق الإيمان. هيك مضمون كلام عن أمير المؤمنين. يدرك لأصحابه، إن قلت فبين لنا هذا شنو معنى الكشف والشهود، شي يشوفون شنو ذاك المرئي عندهم، يقول شو مدرين. هذا طريق احنا جاي نقول كشف وشهود، هذا يشاهد، هذا ما ينقل ولا يوصف لغيرهم. والفتوحات الباطنية من المكاشفات والمشاهدات الروحية والإلقاءات في الروعي غير مسدودة بنص الكتاب العزيز، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني شنو؟ أن يجعل في قلوبكم نورا تفرقون به بين الحق والباطل وتميزون به بين الصحيح والزائف، لا بالبرهنة والاستدلال بل بالشهود والمكاشفة. نور 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 تميزون به، وهذا الطريق عام، برهان يجعل لكم فرقانا. إن قلت بس بالأمور العامة ومصير مشكلة نقول لا، ماكو هذا التقييد، من عندك جايبة أنت؟ الآية مطلقة يعني، شوفوا آية هو ما يذكرها هنا في الكتاب، لكن الآية سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، المخلصون لهم أن يصفون الله تعالى لأنهم يرون، إما غيرهم فلا يرى، فبالنتيجة يخطأ ويشتبه وكذا وكذا، لذلك تجي النوافذ الأخرى من الممكن أن يطل منها غير المخلص وغير المخلص، إما المخلصون يرون والمخلصين يرون. زين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والمراد من النور ما يمشي المؤمن في ضوئه طيلة حياته، في معاشه ومعاده، في دنياه وفي دينه ودنياه. همين خو ما مرتبط بشيء، آية مطلقة. شوفوا التعليق الثالثة في الأسفل الصفحة، إما في الدنيا فهو النور الذي أشار إليه سبحانه، يقول هذا النور يجعل لهم نور، يا نور قل بالدنيا وبالآخرة. بالدنيا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كذا المثل، في الظلمات ليس بخارج منها. وإما في الآخرة فهو ما أشار إليه سبحانه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال سبحانه أي الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا، إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في أن المؤمن يصل إلى معارف وحقائق في ضوء المجاهدة والتقوى، واتقوا الله ويعلمكم، إلى أن يقدر على رؤية الجحيم في هذه الدنيا المادية. قال سبحانه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نعم ليس كل مرة ما أصاب الغرض، وتقول أكو جماعة هم كذا وكذا وما وصلوا لها، تقول ليس شرع لكل وارد المثل. نعم كل من سار على الدرب وصل بشرطها وشروطها، قد تكون عندهم هناك خلل في بعض الشرائط فلا يصلون، فلا يحظى بما ذكرنا من المكاشفات الغيبية والفتوحات الباطنية إلا النزر القليل ممن خلص روحه وصفى قلبه. وقد بان بهذا البحث الضافي والصافي والرائق والرائع أنه ليس المسلم للتوقف عن محاولة التعرف على صفات الله وأسماء بحجة أنه لا مسانخ بين البشر وخالقهم. نعم نحن لا ندعي أن بعض هذه الطرق ميسورة السلوك للعامة جميعا، مثل المكاشفة والشهود قلنا طريق خاص، بل منها ما هو عام ومتاح لكل إنسان يريد معرفة ربه كالطريق العقلي، التعامل في الآفاق والأنفس، الكتاب، ومنها ما هو خاص اللي هو الكشف والشهود، يستفيد منه من بلغ مبلغا خاصا من العلم والمعرفة. زين. إلى هنا تم الكلام في هذه المسألة، أنه إذا أردنا أن نتعرف على الله تعالى فلا بد من سلوك هذا الطريق. زين. يا طريق، قلنا هذا الطريق اللي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو الطريق عن طريق البحث عن أسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يرد علينا الإشكال الذي ذكره بعضهم من أنه كيف تؤمنون بالله تعالى، كيف تؤمنون بهذه الأمور وأنتم من عالم آخر ومن جهة أخرى. نقول لا، هذا ممكن ولنا أن نتحدث عن هذا الطريق. زين. إلى هنا الكلام كان مع يعني المعطلة والمشبهة. الآن نريد نسأل هذا السؤال، نقول هؤلاء الذين قالوا أنه ما دام هنالك مسانخة بين لا مسانخة بين الإنسان وبين العالم ما وراء المادة، فكيف يبحث عن العالم ما وراء المادة؟ قلنا هنالك نوافذ، نوافذ، هذا جواب المصنف، أن هنالك نوافذ من خلالها الإنسان ينطلق لرؤية عالم ما وراء المادة كما تقدم منا. وجواب آخر نضيف لجواب المصنف، وهو أن الروح هي من عالم ما وراء المادة، والإنسان ليس بدنا فقط، نعم هو يعيش في هذا العالم المادي بجسمه وروحه، فعالم الروح من ذلك العالم، فيمكن مسانخة هنالك موجودة، لأن الإشكال قائم عليما أنه ماكو مسانخة بين الإنسان والعالم الماورائي، فلذلك لا يمكن التعرف عليه لعدم المسانخة بينهما. قلنا هنالك نوافذ ممكن أن تنفتح من خلاله، لكن جواب آخر وهو أن الروح من ذلك العالم، فهنالك مسانخة بين الإنسان من زاوية، زاوية روحه، وذاك العالم اللي ما ورائه، فبالنتيجة يمكن معرفة ذاك العالم، فلا يرد الإشكال. نعم. المهم نرجع إلى كلام المصنف، إذن السؤال الأساسي اللي نسأله أنه هم هؤلاء الذين رفضوا هذه الأمور، ما هو الدافع اللي يدفعهم لمنع البحث عما وراء المادة؟ هم ليش قالوا أنه أنت كف يا إنسان عن البحث عما وراء المادة؟ نقول أنه الإعراض عن البحث عما وراء المادة، عما وراء الطبيعة له أسباب. إحنا الآن نريد أن نقف على بعض هذه الأسباب لنثير بعض الإشكالات ونجيب عنها. التفتوا وين نتحدث؟ شنو ربط هذا الموضوع بالمواضيع السابقة؟ أنهم يقولون ماكو مسانخة، وكان هذا محل الإشكال، وإحنا قلنا لا، أكو نوافذ من خلالها يمكن الإنسان أن يتطلع على هذه، وذكرنا 4 نوافذ، وقلنا بهذا البحث الضافي يتبين الجواب عن الإشكال بين عدم مسانخة الإنسان وذاك العالم اللي ما وراء الطبيعة، لذلك من الممكن أن نبحث في ما وراء الطبيعة. الآن نريد نعرف عن الأسباب اللي دعت أولئك في هذا القول. هسه واحد اللي قد يجمعها أنه عدم المسانخة، قالوا لعدم المسانخة بين الإنسان وما وراء الطبيعة فلذلك لا معنى لأن يبحث في ما وراء الطبيعة. هذه الأسباب والدوافع نريد نقف على بعضها. لماذا أحجم البعض عن البحث عما وراء الطبيعة مع العلم أن بعضهم إلهيين، يعني يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ شنو السبب والدافع لذلك؟ هسا المادي واللي ما يؤمن بوجود الله تعالى واللي يقول عالم المادة مسانخ لعالم العالم الوجود مسانخ لعالم المادة، ماكو شيء وراء الطبيعة، هذا واضح السبب مالته. إما إلهيين أكو قالوا لا يمكن البحث عما وراء الطبيعة. فأريد نفصل أكثر في هذه النقطة، عدم المسانخة شنو معناها؟ زين، هناك الإعراض عن البحث عما وراء الطبيعة. لماذا؟ هناك طوائف تمنع من البحث عما وراء هذا العالم المشهود، وتعد حدود المادة أقصى ما تصل إليه المعرفة البشرية، وتسلب كل قيمة من العلم المتعلق بما وراء الطبيعة. والعجب أن بعض هذه الطوائف من الإلهيين الذين يعتقدون بوجوه إله، ولكن لا يبيحون البحث عما وراء الطبيعة على الإطلاق، ويكتفون في ذلك بالإيمان بلا معرفة. ما هي الطوائف؟ أريد نذكر مجموعة من الطوائف التي تحدثت عن هذه المسألة. راح نذكر 4 طوائف وراح نقف على الأسباب التي دعتهم إلى ذلك والأجوبة عن هذه الإشكالات اللي على ضوءها بعد إحنا كأنه ننفي الموانع، وإحنا تحدثنا عن المقتضي، يعني بجواب بعبارة أخرى إحنا وين نريد نتحدث؟ شو نريد نسوي الآن؟ هم قالوا المعطلة لا يمكن معرفة الله تعالى. ليش؟ قالوا لعدم المقتضي، مقتضي ماكو عندي الإنسان. ليش؟ ولوجود المانع. شنو المقتضي؟ عدم المقتضي. قالوا هو غير ماكو مسانخة بين الإنسان والعالم الماورائي، ما وراء الطبيعة. فإذا ما كان مقتضي عند الإنسان بعد ماكو. 2، وجود الموانع كما سيتبين. الآن احنا ذكرنا وجود مقتضيات عند الإنسان اللي هي هاي المنافذ 4، هاي مقتضيات تقتضي المعرفة، يعني بعبارة ثانية من الممكن للإنسان إذا سلكها يصل إلى المعرفة. زين، أكو موانع ذكروها عن المعرفة تعطل عن المعرفة، إحنا نريد نذكر الآن في هذا البحث الموانع ونجيب عنها. نريد نذكر الموانع ونجيب عنها، فبالتالي والمحصلة النهائية لكل هذه الأبحاث بطوله وعرضه نريد نقول هنالك مقتضي لمعرفة الله، هاي الطرق 4، وأكو موانع ذكروها ذولاك، إحنا راح نرفعها في هذا البيان حتى نقول المقتضي موجود والمانع مرفوع، فلذلك يمكن معرفة الله تعالى. هذه يعني الخارطة الأساسية لهذا البحث. زين، ما هي هذه الطوائف التي تقول بهذا الكلام؟ الطائفة الأولى الماديون. هؤلاء الماديون يقولون لا يمكن معرفة الله تعالى. لماذا؟ لأن لا يوجد إله، يعني سالف بانتفاء الموضوع. لماذا؟ البحث عما وراء الطبيعة غير ممكن لأنه لا يوجد ما وراء الطبيعة، لأن لا يؤمنون بشيء. قالوا حدود العالم الوجود يساوي العالم المادي، فإذا كان كذلك يكون البحث عما وراء الطبيعة سالف بانتفاء الموضوع، هو ماكو ما وراء الطبيعة حتى نبحث عنه. وهذا تقدم الجواب عنهم وين؟ في الأدلة اللي أثبتت وجود الله تعالى، أنه عالم المادة لا يمكن أن يكون عالما يعني هو نهاية العالم، وأثبتنا أنه لا بد من رجوع هاي العالم لمن إلى ما ورائه، وهو شنو؟ وهو الله تعالى. أثبتنا في بحث الإمكان وفي بحث النظم وغيره، أثبتنا هذه الأمور وأثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة ثانية أبطلنا مدعاهم أنه لا يوجد ما وراء الطبيعة، قلنا لا، لابد من وجود ما وراء الطبيعة. الأدلة اللي أثبتت وجود الله تعالى كانت تنفيها نقطة، تنفي هذا أنه ما وراء الطبيعة. هم يقولون لا وجود لما وراء الطبيعة، نحن بالأدلة السابقة التي أثبتنا من خلالها وجوده سبحانه وتعالى نريد أن نقول هنالك ما وراء الطبيعة. فالأدلة تلك التي أقمناها والبراهين التي تقدمت منها كانت لنفي وإبطال هذا المدعى الذي ادعاه الماديون من أنه لا يوجد ما وراء الطبيعة. نحن نقول لا، ذكرنا لكم أدلة تثبت وجود ما وراء الطبيعة اللي هي برهان النظم، برهان الحدوث، برهان الإمكان. هذا اللي تقدم منه وهذا ردنا عليه. الطائفة الأولى الماديون، وهم الذين يعتقدون بأصالة المادة، ماكو شيء بس مادة، وينفون أي وجود وراء العالم الطبيعي. فالوجود عندهم مساوي المادة، لما تقول الوجود ما هو يقول مادة. فلذلك لما تقولهم ما وراء المادة يقولون هو ماكو وراء المادة، هو لا شيء وراء المادة، الوجود هو المادة والعالم المادي. وقد فرغنا عن إبطال هذه النظرية في الأبحاث السابقة التي دلتنا على حدوث المادة ونظامها وانتهائها إلى وجود قديم قائم بالذات. بقية الطوائف تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.